أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وكره النثار. قال الشيخ الشارح رحمه الله مقررا القاعدة العظيمة الجليلة التي دندن حولها كثيرا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أعلم أن المكروه في اصطلاح الفقهاء غير المكروه في الكتاب والسنة، فالمكروه في الكتاب والسنة يراد به المحرم، كما في قوله تعالى لما ذكر المنهيات العظيمة قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه. الكراهة في لسان الشرع يراد بها المحرم إذا كانت في الأحكام الشرعية، وأما الكراهة عند الفقهاء فمرتبة بين المباح والمحرم، يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها. فينبغي أن نعلم المكروه في لسان الشرع وأن نعلم المكروه في اصطلاح الفقهاء، حتى لا نحمل هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن إن حملنا هذا على هذا وقعنا في خلط عظيم. لأن الإنسان إذا ذكر ما ذكر الله رب العالمين من كبائر الإثم ومنها الشرك، ثم فرغ من ذلك إلى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد ذكر الله رب العالمين الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا وما أشبه من هذه الكبائر، ثم يأتي آت فيقول: هذه كلها مكروها. والمكروه مرتبة بين المباح والمحرم، يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها. فيحمل ما ورد من لفظ المكروه في لسان الشرع على ما استقر عليه الاصطلاح عند متأخر الفقهاء، إذا فعل ذلك وقع في كثير من الخطأ. ولذلك تجد عند الآئمة المتقدمين كلمة المكروه فيما هو متفق على حرمته عندهم وعند غيرهم. فإن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الذبح للكوكب وللكنيسة قال: أكرهه، ومذهبه تحريمه رحمه الله، ولكنهم كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم، لأن هذا إنما هو لله تبارك وتعالى وحده، فكانوا يعبرون عن هذا المحرم بلفظ المكروه. قال الإمام المصنف رحمه الله: وكره النثار. النثار هو أن ينثر في الوليمة طعام أو فلوس أو ثياب، فهذا مكروه. فإن كان المنثور طعاما فمكروه لسببين: الأول لأن فيه امتهانا للنعمة عند نثر هذه النعمة فوق رؤوس الخلق، وكثير من ذلك النثار يقع تحت أقدامهم، فهذا فيه امتهان للنعم، هذا أولا. وثانيا لأن فيه دناءة وخلافا للمروءة، لا سيما إذا كان من الشرفاء والوجهاء، أما عامة الناس فلا يكره منهم الالتقاط، وإذا كان مالا كان إفسادا له وإضاعة، ولو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم أي الأوراق النقدية لكان له وجه، لأنه عرضة لإتلاف المال وإضاعته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال بعض أهل العلم إنه لا يكره النثار، واحتجوا بما جاء في الحديث في الأضحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عنده رجل فقال: من شاء اقتطع. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه. أما الشيخ الشارح رحمه الله فيرى في هذا الاستدلال نظرا، لأن هذا الرجل ما نثر، وإنما قدمها تقديما ورخص للناس بالأكل، كما لو قدم طعاما وقال للناس تفضلوا فهذا ليس بنثار، ففرق بينها وبين مسألة النثار، وهذا لا بأس به وجرت به العادة. فلما ضحى الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء اقتطع، يعني من شاء أن يقتطع من لحمها فليقتطع، ليس هذا بنثار كما ترى، وإنما هو كتقديم طعام بين يدي حضور ثم يقال لهم تفضلوا، فهذا ليس بنثار. قال المصنف رحمه الله: وكره النثار والتقاطه، أي يكره أخذ المنثور لما فيه من الدناءة. وعند الفقهاء أن الشهادة يعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين واستعمال المروءة. وعلى هذا فمن ذهب إلى النثارات ليلتقط منها يعتبر ساقط المروءة فلا تقبل شهادته، ومن أخذه أي من أخذ النثار أو وقع في حجره فله، أما من أخذه فظاهر، وأما من وقع النثار وهو ما ينثر من الدراهم أو من الطعام أو من الثياب كما يصنع في الولائم وفي الأعراس، من أخذ أي من أخذ النثار أو وقع في حجره فهو له، أما من أخذه فظاهر، وأما من وقع في حجره فلا يخلو من حالين: الأولى أن يكون قد أعد حجره لاستقباله، فهذا واضح أنه يكون له. الثانية أن لا يكون قد أعد حجره لذلك فهو غافل عنه، فهذا أيضا النثار له وإن لم يقصد التملك. وعلى هذا فمن أخذه من حجره فعليه أن يرده إليه. ولو أن أحدا جاء بسرعة فلما رأى النثار أي المنثور، فلما رآه أهوى إليه والتقطه، ولو تركه لوقع في حجر الرجل، فهذا يجوز أن يأخذه، يعني عده كالقرى التي تقذف فطار في الهواء فالتقطه قبل أن يقع في حجره، هذا يجوز له، لأن المؤلف يقول أو وقع في حجره ولم يقل أو أهوى إلى حجره. ولو أنه حين وقع في حجره نفضه فهو لمن أخذه، لأن نفضه إياه يعني عدم قبوله، والهبة لا تلزم إلا بالقبول والقبض. ولو أن أحدا أتى ببساط واستعان بأشخاص آخرين وقال نجعل البساط على الناس حتى يقع كل المنثور على هذا البساط، فهذا لا يجوز، لأنه يريد أن يتحجر كالذي يتحجر مكانا في المسجد. قال المصنف: ويسن إعلان النكاح، أي يسن إظهاره، والإعلان مأخوذ من العلانية التي هي ضد السر، فيسن إعلان النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، فأمر صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، ولما في ذلك من إظهار هذه الفضيلة وهي النكاح، فإن النكاح من سنن المرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه إنه يتزوج النساء، أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه. وقد قال تعالى في القرآن المجيد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان كذلك فإنه ينبغي إعلانه. وأيضا إعلان النكاح فصل ما بين النكاح والسفاح، لأن السفاح والعياذ بالله وهو الزنا إنما يفعله من يفعله سرا، وأما النكاح فيسن إعلانه والجهر به. قوله يسن هذا هو المشهور من المذهب، وقيل إنه يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. فها هنا ثلاثة أشياء: إعلان وإسرار وتواص بكتمانه. أما الإعلان فهذا هو المشروع، وأما الإسرار بالنكاح بدون تواص بكتمانه فهذا خلاف المشروع. وعلى قول من يرى أن الإعلان واجب يكون إسراره معصية يأثم الإنسان عليه، وأما التواصي بكتمان النكاح بأن يقول الزوج أو الزوجة أو وليها هذا سر بيننا لا تخبره أحدا، فهذا لا شك أنه إثم، بل إن بعض أهل العلم قال إنه يبطل النكاح، فيبطل بذلك الإسرار الذي تواصوا به النكاح في الأصل. فبعض أهل العلم قال إنه يبطل بذلك النكاح لأنه خلاف النكاح الصحيح، وهذا مذهب مالك رحمه الله. فإن قال قائل إذا كان في إسراره فائدة ولم يتواصى الناس بكتمانه ولكن أسروه فهل هذا جائز؟ الجواب: هذا ينبني على اختلاف القولين. إن قلنا إن الإعلان واجب فإنه لا يجوز إسراره، وإن قلنا إنه ليس بواجب جاز إسراره إذا كان في ذلك مصلحة، كأن يخشى إنسان إذا كان معه زوجة أخرى إذا أعلن النكاح أن تتفكك العائلة، فهذا لا بأس به على القول بأنه سنة. كيف يعلن النكاح؟ يعلن بوسائل الإعلان المعروفة، منها مثلا الدف، ومنها ما كان يفعل في الزمن الأول لما لم تكن أنوار كهرباء، يمشي الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعه أنوار مصابيح، ومن الإعلان مزامير السيارات ولكن فيه غلو لأنه مزعج جدا، ومن الإعلان أيضا الأنوار التي تكون على بيت الزوج والزوجة وفيها غلو أيضا لأنهم يسرفون فيها، ومن الإعلان أيضا ما ذكره المصنف بقوله والدف فيه، أي في النكاح للنساء، الدف والدف بالضم والفتح، أي يسن الضرب بالدف لكنه للنساء. فها هنا أمران: الأول أن الذي يسن الدف وهو غير الطبل والطار، فالدف يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه، وأما الطبل والتار فبعضهم قال هي الكوبة التي ورد فيها النهي، يريد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. الغبيراء شراب من عصير الذرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه أبو داود من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقال سفيان: سألت علي بن بذيمة عن الكوبة فقال الطبل. فهذا ما يريده الشيخ الشارح رحمه الله، قال: وأما الطبل والتار فبعضهم قال هي الكوبة التي ورد فيها النهي، يكون فيه الرق من الوجهين جميعا، وهذا موسيقاه أكثر من الموسيقى الذي في الجلد من وجه واحد. ولهذا اشترط الفقهاء في الدف ألا يكون فيه حلق ولا صنود، وأخرجوا من ذلك الطبول، فقالوا لا تسن في النكاح. فهذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله في قوله والدف فيه للنساء، فيسن الدف وأن يكون ذلك للنساء خاصة دون الرجال، هذا هو الأمر الثاني. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال ما كان معكم له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له. هذا أخرجه البخاري من روايات عائشة رضي الله عنها، وفي السنن عند ابن ماجه، وأخرجه أحمد وحسنه الألباني: هلا بعثتم معها من يغني؟ فهذا يدل على أنه يسن الدف وأن يصحبه غناء أيضا، ولكنه الغناء النزيه الطيب المنبئ عن السرور والبهجة كما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحديث الذي مر، لأنها قالت مثل ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كأن تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ما أشبه هذه الكلمات الطيبة الترحيبية، أما الأغاني الماجنة فلا تجوز. قوله للنساء ظاهره أن الدف لا يسن للرجال، لكن قال في الفروع وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف في النكاح للرجال كما هو للنساء، لأن الحديث عام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، أخرجه البيهقي وابن ماجه وهو ضعيف دون الجملة الأولى فهي حسنة، أي هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: أعلنوا النكاح هذا حديث حسن، واضربوا عليه بالغربال هذا ضعيف، والغربال الدف. فقالوا لهذا الحديث هذا لا تقوم به حجة لضعفه ولما فيه من الإعلان، وإن كان الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء. والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء لأنه من خصائص النساء، وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف، فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء فحينئذ نقول إما أن يكره أو يحرم لتشبه الرجال بالنساء، وأما إذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراه، لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء، لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدفون في موضع واضح بارز، فهو أبلغ في الإعلان. وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله وكلام الأصحاب حتى المنتهى الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد، ظاهره العموم وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف. إذا كان الشيخ قد أرجعها للعرف فالعرف فاسد، لأن العرف الآن أن الرجال يرقصون أيضا، لا يضربون بالدفوف فقط، وإنما يتفنون كالنساء سواء بسواء. فأي عرف هذا الذي يرجع إليه؟ بل ليس من العرف في حقيقة الأمر أن يضرب الرجل بالدف، ومن العرف الصحيح عند كثير ممن لم تفسد فطرتهم أن الرجل إذا ضرب بالدف فهو مخنث وينظر إليه بنظر شذ. فأي عرف هذا الذي يرجع إليه؟ فليكن الدف للنساء. وأما هذه الفرق التي صار لها ملبس محدد من الرجال، لها ملبس محدد على هيئة معلومة بأرقام هواتف، فيطلبون من أجل الاتفاق ومن أجل إعلان النكاح زعموا، ويقال هذه فرق إسلامية. فهذا أمر عجيب والله. ولذلك أقول الشيخ رحمه الله: ولكن لو ترتب على هذا مفسدة نمنعه، لا لأنه دف وإنما نمنعه للمفسدة، وقد ترتب عليه مفسدة. وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة منعت، لا لذاتها ولكن لما يترتب عليه. وهناك آلات عزف أخرى كالمزامير والطنابير والرباب وما أشبهها، وهذه لا تجوز بأي حال من الأحوال، لحديث أبي مالك الأشعري، وأيضا هو حديث أبي عامر الأشعري عند البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرى يعني الفرد، والمراد الزنا، وأما الخمر فهو كل ما أسكر، والحرير نوع معروف مما يلبس لكنه لا يحرم على النساء لدعاء الحاجة إلى لبسه، والمعازف معروفة، واستحلالها نوعان: إما اعتقاد أنها حلال كما يلبس ثوبه، وإما أن يفعلها فعل المستحل مع اعتقاد أنها حرام، وكلا الأمرين موجود الآن. فمن الناس من يرى حل المعازف إما عن اجتهاد أو تأويل، وإما لمجرد الهوى، فيقول: الناس مختلفون في هذه المعازف وأنا أرى أنها حلال بدون أي اجتهاد، ومنهم من يفعلها فعل المستحل. أما الأول فوقع فيه علماء وأجلاء، أضعفوا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه بأن البخاري رحمه الله رواه معلقا، والمعلق نوع من أنواع الضعيف، وقالوا إن المعازف حلال، وممن قال بذلك ابن حزم الظاهري، ولكن هذا القول ضعيف، وتعليل الحديث بالانقطاع أيضا ضعيف، لأن البخاري رحمه الله رواه جازما به، وما رواه البخاري معلقا مجزوما به فهو صحيح عنده. ثم إن الحديث قد روي موصولا من طرق أخرى، وله شواهد كثيرة في الوعيد على من يستمعون إلى المعازف، فالحديث لا شك في صحته، يعني حديث البخاري عن أبي عامر أو عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث لا شك في صحته، لكن ابن حزم رجل مجتهد، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وهناك أناس ليسوا أهل اجتهاد ولا أهل علم، ولكن يحكمون الهوى ويقولون المسألة فيها خلاف، وما دامت المسألة خلافية فأمرها هين، فيعتقدون حله بناء على الخلاف، وما ذاك إلا لهوى في أنفسهم كما قال الأول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذا لا حظ له من النظر. ومن أراد استقصاء هذه المسألة بأدلتها فعليه مراجعة كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد في ذلك وأفاد رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك كتاب العلامة الألباني رحمه الله عن المعازف، فقد أجاد وأفاد رحمه الله رحمة واسعة. وإذا كانت المعازف حراما فإنه لا يحل منها إلا ما خصه الدليل وبالقيود التي جاءت به، وهذه قاعدة مهمة: إذا جاءنا نص عام ثم ورد تخصيصه فإنه يتقيد، أي التخصيص بالصورة التي ورد بها النص فقط. مثلا وردت إباحة الدف في موضع، فهل يمكن أن يقول قائل: إذن جميع آلات العزف تباح في مثل هذه المناسبات قياسا على الدف؟ الجواب لا يصح، لأن التخصيص إذا ورد يجب أن يكون في الصورة المعينة التي ورد بها، ولا يمكن أن تقاس بقية المعازف على الدف، لأنها أشد تأثيرا من الدف، وذلك لأصواتها ورناتها، والنفوس تطرب بها أكثر مما تطرب بالدف. ثم إن بعضهم يختار أحسن النساء صوتا ويجعلها تغني، ثم لا يجعلون بين النساء والرجال سوى جدار قصير يمنع الرؤية. رحمه الله، أي جدار يمنع الرؤية ولكن لا يمنع الصوت، فيحصل بذلك فتنة. وأحيانا والعياذ بالله يجعلون مكبرات صوت على الأسواق، وهذا لا شك أنه فتنة. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجب على ولاة الأمور منعه، وأن ينبه الناس على أن هذا ليس هو الوارد. قال: في الروض المربع وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك. أما الختان فهو قطع قلفة الذكر، فيسن فيه على كلام صاحب الروض الضرب بالدف. وأما قدوم الغائب فقد جاءت السنة بإباحته، فقد أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يدي. فقال: أوفي بنذرك. أخرجه أحمد والترمذي من رواية بريدة رضي الله عنه، وصححه الترمذي والحافظ وابن حبان. ولو كان هذا معصية لمنعها من الوفاء بالنذر، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولكن هل يشترط في الغائب الذي يضرب بالدف بين يديه أن يكون له جاه وشرف ومكانة كأمير ووزير وما أشبه ذلك؟ الظاهر نعم، بناء على القاعدة التي مر ذكرها، وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيد فيه بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمان والمكان وكل شيء، لأن الأصل العموم. فالظاهر أنه لا يجوز إلا لمن له شأن في البلد. فإذا قال قائل: إذا كان الرجل ليس له شأن في البلد لكن له شأن في قبيلته، كأن يكون في البادية مثلا، فهل يضرب بالدف لقدومه؟ الجواب نعم، يضرب بالدف لقدومه لأنه فرح. كذلك أيضا في أيام العيد يجوز، كما يقول الشيخ رحمه الله، يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء، وذلك لأنه فرح عام كل يفرح به، وهو يوم سرور. والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان ويفرح به ويسر. وهل نطرد هذا في كل مناسبة فرح؟ الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عاما كالأعياد وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد وما أشبه ذلك، وإلا فيقتصر على ما ورد. وكذلك الولادة، كما قال في الروض: إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يضربون بالدف. وكذلك الإملاك، وهو عقد الملكة، وقد يكون داخلا في قول المؤلف النكاح، لأن النكاح كما يكون بالدخول يكون بالعقد. وكون صاحب الروض يرى هذا من باب الاستحباب فيه نظر، والصواب أنه لا يتجاوز الإباحة، لأن النكاح له شأن خاص، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلانه. وأما هذه الأمور فغاية ما هنالك أن نقول للنفس أن تطرب بعض الطرب بهذه الأشياء. وقال بعض أهل العلم: وكذلك في كل سرور حادث. وعليه نقول: إذا حصل لواحد نجاح في الدراسة يجمع إخوانه ويضربون بالدف، وكل هذه الأشياء من التوسع، ولكن أن يصل إلى درجة الغلو كما يفعله بعض الناس فهذا لا يجوز. ونحن الآن ابتلينا بآلات اللهو والأغاني، وهي بلوى عظيمة في الحقيقة، أفسدت كثيرا من شؤون الناس وأمورهم، حتى أصبحت عند بعض الناس من الفنون التي يدعى لها. الكلام الذي مر، سواء ذكره صاحب الروض أم ما علق به صاحب الشرح رحمهما الله تعالى وعلماء المسلمين من أهل السنة أجمعين، هذا كله فيه نظر، لأن ما وقع من الفرح بنعمة الله تبارك وتعالى في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستجلب مثل هذا الذي ذكروه، من أنه إذا جاز الدراسة بنجاح يجمع إخوانه من الدارسين ويأتون بالدف ويضربون، وكلما وقع شيء فيه فرح يأتون بالدف ويضربون. الصحابة رضي الله عنهم لما دخل أبو بكر، هو على رأسهم رضي الله عنهم أجمعين، لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وجد جاريتين تغنيان بغناء بعاث، قال: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكف عنهما. قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فقد استنكر أن يأتي أحد بهذا، وقد أتى من جاريتين في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك من الصحابة من الرجال من ضرب بالدف حتى يقال إن ذلك يمكن أن يبحث وأن يطرح على بساط البحث؟ أن للرجل أن يضرب بالدف، هذا عند أصحاب الفطر المستقيمة والفطر السليمة هذا نوع من خوارم المروءة. فالقول بأن هذا يكون على هذا الأمر من التوسع فيه نظر بليغ. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: أما أن يصل إلى درجة الغلو كما يفعله بعض الناس فهذا لا يجوز، ونحن الآن ابتلينا بآلات اللهو والأغاني وهي بلوى عظيمة في الحقيقة، أفسدت كثيرا من شؤون الناس وأمورهم، حتى أصبحت عند بعض الناس من الفنون التي يدعى لها وتعطى الشهادات عليها ويحمد عليها. فهذا لا شك أنه يوجب قسوة القلب وغفلته عن الله عز وجل وعما خلق له، بل عن مصالح الدين والدنيا، ويصير الإنسان ما همه إلا الطرب. ولذا ينبغي أن يبصر المسلمون بأن هذا لا يجوز، وأقبح من هذا أن يتخذ مثل هذا دينا، مثل والعياذ بالله من يلحن بعض الآيات القرآنية ويلحنها تلحينا كأغنية ماجنة خبيثة، وربما يجعل لها ضربا خاصا بالموسيقى، فهذا والعياذ بالله من أكبر ما يكون من امتهان كلام الله عز وجل، وصاحبه على خطر عظيم. هل يلحق بهذا قراءة القرآن بلحون الموسيقى وبمقاماتها؟ ولم لا؟ حتى ولو لم يصاحب الأداء آلات، ولكنه على مقامات الموسيقى المعروف. ويوجد بعض الناس كذلك يتخذه دينا، يذكرون بعض القصائد إما محزنة وإما مسلية وإما مشجعة كما يزعمون على الدين، ويجعلونها مصحوبة بموسيقى معينة، ولهم إيقاعات خاصة تسمى بالتغبير، يأتون بقوس معين يسمونه قوس التغبير، ثم يجلسون يذكرون الله تعالى بنغمات معينة، وعندهم عود يضربون به، وكل من كانت ضربته أشد وأقوى فهو دليل على أن قلبه أشد تعلقا بالله. وهذه من طرق الصوفية، ولا شك أنها بدعة محرمة، وهذه لا توجب إخبات الإنسان لله تعالى، وإنما توجب اهتزاز الإنسان لهذه الانفعالات القلبية، ولكنها انفعالات طائشة في الواقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخشع الناس ولم يسمع لهذا، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هذا النوع ما يسمى بأناشيد دينية، فهذه كذلك ينهى عنه، وهي مما يصد عن الاتعاض بالقرآن، فإن استمع إليها الإنسان أحيانا إذا شعر بكسل وخمول ليتنشط بها فهذا لا بأس به، أما أن يجعلها ديدنة فهذا لا يجوز. وبعضهم يقول إننا نستمع إليها حتى لا نستمع إلى أغاني أخرى محرمة، وهذه الحجة شائعة وذائعة بين الناس. فإذا ما أتى أقوام بشيء من المنكر فأنكرت، قالوا لك: أليس هذا خيرا من أن يفعلوا كذا؟ فنقول لهم: هل الإنسان مجبر أن يسمع إما إلى هذا أو إلى هذا؟ هو ليس مجبرا. ومثل هذا من يلعب الورق، فإذا قلت له: هذه لا يجوز اللعب بها فهي تلهي عن الصلاة وتوجب العداوة والبغضاء، قال لك: أيهم أحسن، هذه أو الغيبة؟ والجواب: نعم، هي أهون وليست أحسن من الغيبة، ولكن لست أنت مجبرا أن تبقى مغتابا أو لاعبا حتى تختار اللعب وتقول هو أهون من الغيبة. هل أنت مجبر على أن تكون مخيرا بينهما؟ فهذا من السفة، نسأل الله العافية والسلام. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: تتمة في آداب الأكل والشرب. يجب علينا أن نعلم نعمة الله عز وجل علينا بالأكل والشرب في تيسيره وتسهيله حتى وصل إلينا. وقد أشار الله تعالى إلى هذه النعم في سورة الواقعة، فقال عز وجل بعد أن ذكر المادة التي خلق منها الإنسان وذكر المواد التي يقوم بها الإنسان: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي لو نشاء لنبت الزرع ونما واستتم، ثم جعله الله حطاما بما يرسل عليه من العواصف أو القواصف، وهذا أشد في الحسرة من كونه لا ينبت، يعني أن الله لم يقل لو نشاء لم ينبت، بل قال لجعلناه حطاما، وهذا أشد، لأن تعلق النفس به بعد أنما واستتم أشد من تعلقها به وهو بدء. أفرأيتم الماء الذي تشربون، والطعام لا يكون إلا بماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كون الماء بين يديك ولكن لا تستطيع أن تشربه لكونه أجاجة أشد حسرة. فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون ويصلح بها طعامكم وحالكم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب بل أنت يا ربنا. أذكر هذه النعم قبل أن تذكر نعمة الله عليك بالأكل والشرب، ثم أذكر نعمة الله عليك بأنك تسيغ الأكل ويسهل عليه وتتلذذ به مذاقا وتتلذذ به مقرا في المعدة وتتلذذ به إخراجا، نعم عظيمة. ألم يكن في الناس من لا يستطيع أن يسيغ اللقمة أو التمرة؟ بلى، فاحمد الله، الحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا من الناس من لا يتنعم بقرار الطعام في المعدة، ومن الناس من لا يتنعم بإخراج هذا الأكل بعد أن تفرقت الفائدة في الجسد. إذن أذكر هذا، إننا في الحقيقة ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا نأكل كما تأكل الأنعام، أكثر ما نأكل تشهيا فقط دون أن نذكر هذه النعم التي بأيدينا وليست من صنعنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. هذا الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة جعل الله سبحانه وتعالى للموفقين فيه عبادات عند البدء به وعند الانتهاء منه وفي أثناء. فأولا أذكر أنك تأكل امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرك فقال وكلوا واشربوا، فإذا أكلت أو شربت فلتذكر أنك ممتثل لهذا الأمر الإلهي العظيم. ثانيا تأكل لتحفظ صحتك وعافيتك حتى في العبادة، إذا كنت مريضا وخفت من الماء فإنك تتيمم حفاظا على الصحة ووقاية للبدن من المرض. ثالثا تأكل لتقوى على طاعة الله ولا سيما في السحور، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه. فيكون أكلك الذي تدعو إليه النفس والفطرة عبادة من أجل العبادات. ثم هناك عبادات مشروعة، منها التسمية عند الأكل والتسمية عند الشرب. يقول صاحب الروض تسن التسمية، وهذا قول كثير من العلماء إن لم يكن أكثره، والصواب أن التسمية واجبة عند الأكل والشرب، وأن الإنسان يأثم بتركها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يا غلام سم الله. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن أبي سلمة مع أنه كان صغيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا لم يسم فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه، كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق جابر رضي الله عنه، فإن الجارية أتت تدفع دفعا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس حتى قعدت ومدت يدها لتأكل ولكنها لم تسم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي، وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية في يده صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة عند مسلم. وهذا يدل على أن الشيطان يتحين الفرص أن يحضر مع من لم يحضر أول الأكل فيأكل بلا تسمية، فالصواب أن التسمية واجبة جهرا، وهذا من أجل التعليم إذا كان معه أحد، ومن أجل إعلان هذا الذكر الذي يطرد به الشيطان إذا لم يكن معه أحد، فيقول بسم الله يسمي، والتسمية واجبة، ويسمي جهرا سواء أكل وحده أم أكل معه غيره. وهل يزيد على ذلك بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب إن اقتصر على قول بسم الله فحسن، وإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فحسن أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا زاد الرحمن الرحيم فهذا حسن، لأن هذا تكملة البسملة، ففي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه قال رحمه الله وأما زيادتها عند الذبح أي الرحمن الرحيم فقد ذكر بعض أهل العلم أنها غير مناسبة، لأنك ستفعل ما لولا أن الله أحله لك ما كان لك أن تفعله وهو ذبح الحيوان، فلا يناسب ذكر هذين الاسمين عند الذبح. وأما ما قاله بعض المشتغلين بالعلم إنه يكره أن تقول الرحمن الرحيم، قال الشيخ فعجب من هذا، أي من هذا القائل، كيف يتجرأ فيحكم بما ليس له به علم، والذي يقول الرحمن الرحيم ما زاد إلا خيرا، لأن من رحمة الله أن الله يسر لك هذا الأكل، فهي لا تنافي الحال ولا تنافي الشرع، فلم يرد النهي ولا يحل لإنسان أن يقول عن شيء إنه يكره إلا بدليل، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل أو إلى تعليل صحيح يشهد له النص. وإذا كان الإنسان لا يحسن التسمية باللغة العربية ويحسنها بلسانه أي بلغته، فإنه يسمي بلسانه أي بلغته، وإذا كان أخرس لا ينطق أبدا فبالإشارة، وإذا كان معه أناس وبدأوا بالأكل جميعا فهل تكفي تسمية الواحد أو لا بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟ الجواب إن جاءوا مرتبين بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع تسمية الأول فلا بد أن يسمي، كما جاء في الحديث في قصة الجارية. وأما إذا كانوا بدأوا جميعا فالظاهر أن التسمية تكفي من واحد، لا سيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعمن معه. ومع ذلك فالذي يختاره الشيخ رحمه الله أن يسمي كل إنسان بنفسه وإن بدأوا جميعا. ويسن الحمد إذا فرغ، فيقول الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما في حديث أنس عند مسلم. ولا شك أن هذا من باب الشكر لله عز وجل على نعمه، أن يسر لك هذا الطعام فاحمد الله على ذلك. ولكن هل نقول إذا فرغ من جميع الأكل أو من كل أكلة ومن كل شربة؟ الظاهر الأول، لأن الأكلات وإن تتابعت فهي أكلة واحدة، فإذا فرغ من أكله فليحمد الله. مثال ذلك، رجل أمامه أرز يأكله، فهل نقول كلما أكلت لقمة قل الحمد لله، أو السنة أن تحمد الله إذا فرغت نهائيا؟ الجواب الثاني. كذلك أيضا رجل يأكل تمرة، فلا نقول له احمد الله كلما أكلت تمرة، فما دامت أكلة واحدة سمي عند أولها واحمد عند آخره، وأكله مما يليه، هذا إذا كان معه أحد. فإن من الأدب أن يأكل مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلم رضي الله عنهما وهو ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وكل مما يليه، والحديث في الصحيحين. ولأن هذا من المروءة والأدب، لكن إذا كان وحده فله أن يأكل من أي جانب، ولكن لا يأكل من أعلى الصحفة، لأن البركة تنزل في أعلاها، فيأكل من الجوانب ولا حرج. واستثنى العلماء رحمهم الله إذا كان الأكل أنواعا فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه، وقد جاء بذلك السنة، كما لو كان على الطعام لحم فاللحم في الوسط فله أن يتناول منه. وكذلك لو فرض أن المائدة فيها أنواع من الإدام ويوجد نوع يلي صاحبه ونوع لا يليه فله أن يتناول منه، لكن هنا يحسن أن يستأذن لأنه من كمال الأدب. وأكله مما يليه بيمينه، كأنه قال يسن أكله بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما كل بيمينك. هذا الذي ذكره صاحب الروض هو المشهور من المذهب، أن الأكل باليمين أفضل من الأكل باليسار. والقول الراجح في هذه المسألة أن الأكل باليمين واجب، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، وقال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، والعجب أن بعض السفهاء منا معشر المسلمين يرون أن الأكل بالشمال تقدم. يقول الشيخ فلا أدري كيف يرونه كذلك وهم إنما يقلدون الكفار في هذا الفعل الرديء، ولا يستفيدون من سبقهم في الصناعات المفيدة، ولكن هذا من إملاء الشيطان ولا شك. فما دام الشيطان يأكل بشماله فإنه يحب من بني آدم أن يتابعوه على هذا، فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذر. وأكل رجل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني لا يستطيع نفسيا، لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاع، فما رفع الرجل يمينه إلى فمه أبدا، كما في حديث سلمة بن الأكوع الذي رواه مسلم في الصحيح، لأن الله تعالى أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بحق. وهذا نوع من التعزير غريب، أن يعزر الإنسان بأن يدعى عليه بما يشبه معصيته، لأن التعزير والتأديب بأي نوع كان. وقال لا أستطيع، قال لا أستطع، فما استطاع أن يرفعها إلى فمه أبدا. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يأكل طعاما وأراد أن يشرب، فإن أخذ باليمين تأثر الإناء بالطعام، وهذا ربما يكره غيره أن يشرب به، فهل هذا يبيح للإنسان أن يشرب بالشمال ويأكل بيمينه فتباشر يمينه الطعام؟ فإذا أخذ الإناء بيمينه ليشرب صار على الإناء من آثار الطعام ما يصير، فيكره غيره في الشرب منه، فهل له أن يتناول الإناء حينئذ بشماله؟ الجواب لا، لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة، وهذا ليس بضرورة، ويستطيع الإنسان أن يمسك هذا الإناء من أسفله، فإن كان كبيرا يضعه على الراحة ويشرب، وإن كان كأسا فهو سهل، لأن الكأس يمكن للسبابة والإبهام الإحاطة به فيمسكه من الأسفل ويشرب. على أننا في الوقت الحاضر يسر الله الأمر وزالت هذه العلة نهائيا بكؤوس البلاستيك، فهذا الكأس لا يشرب به غيرك لأنه سيرمى، لكن هذا كله من وحي الشيطان يتحجج به بعض الناس. الحضارة التي أسسها هذا الدين العظيم متكاملة تستوعب جميع صور الحياة في أدق تفاصيلها، فالأكل له قواعده بآداب المائدة كما جاءت في الكتاب والسنة، وكذلك ما يكون في المنام وفي الكلام حتى في قضاء الحاجة. وأما أصحاب المدنيات الهزيلة فإنهم ما كانوا ليعلموا أن للطعام وللشراب آدابا ولا للمائدة آدابا إلا باحتكاكهم بأصحاب هذا الدين العظيم، ولكن لأن مدنيتهم إنما أسست على الكفر والوثنية والباطل فهم لا يبالون. فهذه الأمور تدلك أولا على أن هذا الدين من عند الله، وأن من جاء به هو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين هو الدين الحق الذي ينقذ الله رب العالمين به البشرية من ويلاتها، لأنه لا يدع شيئا إلا وله فيه مقال، كما ترى في أمثال هذه الدقائق فهي كلها مؤسسة على النصوص من الكتاب والسنة. فتمسك بغرز نبيك صلى الله عليه وسلم واعتز بدينك، فإنه هو الدين الحق، وكل دين سواه فإنه باطل ما أنزل الله به من سلطان. فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال فرعون بثلاث أصابع، أي ينبغي أن يأكل الطعام بثلاث أصابع، الإبهام والوسطى والسبابة، هذا إذا أمكن. لكن إذا كان لا يمكن الأكل بثلاث أصابع كالأرز مثلا فإنه يأكل بما يمكن، ولو أنه أخذ بأصابعه ودفع بالراحة فلا حرج، جاءت السنة بذلك، لأن الأكل بالأصابع كلها يدل على الشره والجشع، لا سيما إذا كان معه أحد فيأكل بثلاث أصابع. والعجب أن بعض الناس استنبط من هذا النص أنه ينبغي أن يأكل اللحم بالشوكة وغير اللحم بالملعقة، قال لأنه يمسك الشوكة بثلاث أصابع والملعقة بثلاث أصابع. سبحان الله، يقول نحن لا يضرنا في الوقت الحاضر إلا الأفهام الخاطئة، فهذا لا يقال أكل بالأصابع وإنما أكل بالشوكة أو بالملعقة. والعلماء رحمهم الله مع قولهم إنه يأكل بثلاث أصابع قالوا لا بأس بالأكل بالملعقة. قال شارح الإقناع وقد يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أكره كل محدث أنه يكره الأكل بالملعقة لأنها محدثة، ونحن لا نرى كراهة الأكل بالملعقة لكن لا نرى أن الأكل بها يعني الأكل بثلاث أصابع. فالصواب أن الأكل بالملعقة لا بأس به ولا سيما مع دعاء الحاجة. قال وقد حدثني بعض الناس عن شخص له وزنه أنه كان مع جماعة كانوا يأكلون بالملعقة وكان هو يأكل بيده، فقالوا لا يا فلان لماذا لا تأكل بالملعقة؟ فقال أنا آكل بملعقة لا يأكل بها إلا أنا، وأنتم تأكلون بملعقة كل الناس يأكلون بها، أنا آكل بملعقة باشرت تنظيفها وأنتم تأكلون بملاعقة ما بشرتم تنظيفها، فربما يكون من نظفها نظفها جيدا وربما لم ينظفها، والملعقة التي يأكل هو بها والتي يقصدها هي أصابعه. وهذا جواب جيد، لكن لكل امرئ من دهره ما تعود، فنحن لا نستطيع أن ننكر الأكل بالملعقة، لكننا لا نقول إنه هو السنة لأنه أكل بثلاث أصابع كما يقول بعض الزائغين. قال في الروض: وتخليل ما علق بأسنانه، لأن بقاء هذا بين الأسنان يضر بها وباللثة، وربما يحدث به رائحة كريهة، ودفع المؤذي من الأمور المسنونة. فيسن تخليل ما علق بأسنانه، أي بعد أن يفرغه من الطعام. انظر إلى هذا الدين العظيم وهو يتغلغل في السلوك البشري إلى هذه الغاية البعيدة، وكل ذلك حفاظا على أسنانك أنت وعلى صحة فمك، وحفاظا على الناس من نتن الرائحة عند تحلل بقايا الطعام بين الأسنان. هذا دين عظيم، لأنه دين الله رب العالمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال: ومسح الصحفة، وهذا أيضا مما جاء به السنة، يعني أن تمسحها من بقية الطعام وتلعق أصابعك أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية جابر رضي الله عنه: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قوله: وأكل ما تناثر، هذه سنة أيضا، ولكن بعد إزالة ما فيه من أذى، مثل لو سقطت تمرة أو قطعة من الطعام فخذها وامسح ما بها من أذى ثم كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعها للشيطان. هذا الحديث من رواية جابر عند مسلم في الصحيح، وهذا يدل على أن الشيطان يأكل ما تناثر إذا لم يؤكل، وأما إذا لم يمكن أكل ما تناثر فإنه يترك. قد يقول بعض المتحذلقين: هذا فيه ضرر على الصح، أنه يلعق أصابعه بعد أن يمسح الصحفة وأن يأخذ ما تناثر ثم يميط عنه الأذى ويأكله، مع أنهم يأكلون مع الكلاب وتعيش معهم الكلاب ويقبلون الكلاب وتقبلهم الكلاب. وأما هذا فيقولون هذا تخلف وهذا من الرجعية، وهم في حضارة ومدنية الكلاب، وينفق عليها في الغرب أكثر مما ينفق على ميزانيات دول مجتمعة من الدول الإسلامية وغير الإسلامية في العالم الذي يسمونه بالعالم الثالث، ينفق على الكلاب بالإحصاءات الرسمية، ولا تدري فيما يستخدمونها، والله المستعان. ولكن لكل كلبه، كلب لكل مواطن. ومن الآداب أيضا في الأكل والشرب غض طرفه عن جليسه، أن يغض طرفه عن جليسه الذي يأكل معه، فلا تجلس تنظر إلى أكل هذا وما أخذ هذا، وتجلس تراقبه من حين يأخذ الشيء حتى يضعه في فمه، هذا ليس من الأدب، والناس كلهم ينتقدون هذا، بل كان العرب يستهجنون من فعل هذا جدا، لأن أعرابيا جلس يأكل عند بعض الوجهاء، فقال له مضيفه: احذر هذه الشعرة في الطعام بين يديك. قال: وغلغلت البصر فيما بين يدي حتى رأيت الشعر، والله لا أكلت لك طعام. وغض طرفه عن جليسه، وشربه ثلاثا مصا، أي سنة أن يشرب بثلاثة أنفاس كما في الصحيحين من رواية أنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب شرب مصا، وقال إنه أهنأ وأبرأ، كما أخرج ذلك البيهقي من رواية ربيعة بن أكثم. وفيه ثلاث فوائد: ينبغي أن يكون ذلك مصا لا جرعا، وذلك لأن الماء لا يشرب إلا عند الحاجة إليه، إذا عطش الإنسان والعطش التهاب المعدة وحرارتها، فإذا جاءه الماء جرعا فإنه يؤثر عليها، لأنه يصطدم البارد بالحار، فإذا صار مصا صار الذي ينزل المعدة خفيفا يسيرا، ويكتسب حرارة من الفم إلى المعدة فيرد على المعدة وهو ساخن مناسب لها. ويكون ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ. لذلك يقول العارفون: إنك إذا وجدت شخصا عطشان جدا فلا تعطه الماء دفعة واحدة، لأنك إن فعلت فإنه يهلك، لكن أعطه شربة وجرعة واحدة ثم تمهل قليلا ثم أعطه الثانية، وهكذا لئلا يهلك. وقوله مصا، هذا بالنسبة للماء. وأما اللبن والمرق وما أشبههما فإنه يعب عبا، والفرق بينهما ظاهر، لأن الماء جاف وليس فيه دهونة ولا دسم ولا شيء يناسب المعدة، فكان الأولى أن يأتيها شيئا فشيئا، بخلاف اللبن وشبهه فتعبه عبا ولكن بثلاثة أنفاس، ويتنفس خارج الإناء، فيكره أن يتنفس في الإناء. يعني لو فرض أن رجلا نفسه قليل ولا يصبر عن النفس وأراد أن يتنفس فليبن الإناء عن فمه ثم يتنفس. وكره شربه من فم سقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث البخاري من روايات أبي هريرة، ولأنه قد يكون في السقاء أشياء مؤذية لا يدري عنها، فإذا صب الماء في الإناء فإنه ينظر إلى الماء هل فيه أشياء تؤذيه أو لا. ومما يؤذي العلقة، وهي دودة حمراء تتغذى من الماء، فإذا شرب الإنسان من ماء فيه علقة ودخلت إلى جوفه فأحيانا تلتصق على جدار المريء أو ما قبله، وأحيانا تنزل إلى المعدة فتلتصق به وتعضه وتتغذى منه، ثم تكبر وتتضخم حتى تسد النفس تماما، ولهذا أحيانا قد يهلكون بها. وفي أثناء طعام بلا عادة، أي يكره الشرب في أثناء الطعام بلا عادة، فإن كان الإنسان اعتاد هذا فلا بأس. قال بعضهم ويكره أيضا بعد الطعام مباشرة بلا عادة، يعني إذا لم يكن من عادته أن يشرب الماء أثناء الطعام أو بعده مباشرة فليس له أن يشرب الماء لا في أثناء الطعام ولا بعد أن يفرغ من الطعام، وهذا لأنه يخفف العصارة المعدية، ولذلك لا يكون هنالك إسراع بهضم الطعام. أما إذا ما تلبث شيئا ما فإن ذلك يكون معطيا لتلك العصارة فرصة في القيام بدورها، إلا إذا كان على سبيل العادة عنده. بلا عادة يفهم منه أن المسألة ترجع إلى ناحية طبية، قالوا لأن الشرب أثناء الطعام يفسده وتزول به منفعته، وكذلك إذا شرب مباشرة فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه لا يضر. وقال بعضهم أيضا إنه إذا شرب أثناء الطعام فإنه يشعر أن معدته كالسقاء ترجرج، أما إذا كان هناك عادة فالعادات لها طبائع ثابتة، فكثير من الناس لا يهمه أن يشرب أثناء الطعام أو بعده مباشرة فلا يضره لأنه معتاد. ثم إن الطعام إذا كان حارا وكان الماء باردا صار هناك مضرات من جهة أخرى، وهي ورود البارد على الحار، ومعلوم أن الحار يوجب تمدد العروق والجلد، فإذا جاء البارد تقلص بسرعة فيكون في ذلك خطر. وإذا شرب ناوله الأيمن اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس، وهذا إذا كان الإناء واحدا، أما إذا كان لكل واحد إناء فالأمر واضح. ولكن إذا دخل الساقي فبمن يبدأ؟ هل يبدأ بمن هو عن يمينه أول ما يدخل أو بالذي أمامه؟ الجواب يبدأ بالأكبر كما جاءت به السنة، ولا يبدأ بمن هو عن يمينه من عند الباب. قال وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا دخل فصافح كل من في المجلس من أول واحد عن اليمين إلى آخر واحد عن اليسار أن هذا ليس من السنة، لا من جهة المرور بالناس ومصافحتهم، ولا من جهة أنه يبدأ من جهة اليمين الذي عند الباب وهو أصغر القوم. أما الأول فمن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس، أخرجه الطبراني والبيهقي عن الحسين عن أبيه رضي الله عنه، فلا إذا دخلت المجلس فاجلس حيث ينتهي بك المجلس وسلم السلام عليكم ورحمة الله ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يمر على الناس يسلم عليهم. أما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مسواك يتسوك به فأراد أن يناوله الأصغر، فقيل له أي للنبي صلى الله عليه وسلم كبر فأعطاه الأكبر. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. فيبدأ بالأكبر، إذا كان الإنسان مقبلا على الناس يبدأ بالأكبر، أما إذا كان بيده إناء وأراد أن يناوله فيبدأ باليمين، فإذا كان عن يمينه واحد وعن يساره واحد يعطي الأيمن. ويسن غسل يديه قبل الطعام، أي يسن أن يغسل يديه قبل الطعام، وهذه المسألة مختلف فيها، هل من السنة أن يغسل يديه قبل الطعام مطلقا أو إذا كان هناك حاجة؟ الظاهر التفصيل، فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك، ومن الحاجة أن تكون قد لمست شيئا تتلوث به يدك أو كثر سلام الناس عليك فأحسست برائحة كريهة، فهنا الأفضل أن تغسل يديك وإلا فلا حاجة، متقدما به ربه، يعني أن الذي يتقدم في غسل يديه هو رب البيت وبعده متأخرا به ربه، أي أنه في آخر الطعام يكون رب البيت آخر الناس غسلا ليديه، وأما في أول الطعام فإن رب البيت هو أول من يغسل يديه، وفي آخر الطعام آخر من يغسل يديه هو رب البيت. وهذه راجعة للعرف والمروءة، وفي وقتنا فالغالب أن رب البيت لا يشارك الناس، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، لأن هذا خلاف المروءة، ويكره أن يأتي بمثل هذا العمل والناس حضور يأكلون فيكره الطعام للناس. والإنسان ينبغي له أن يتعامل معاملة طيبة مع الناس وأن يتأدب بالأدب الرفيع، أما إذا كانت ثمرة أو لقمة فهي أشد وأشد. ومن ذلك أيضا أن يأخذ قطعة اللحم يريد أكلها فيجدها قاسية فيردها في الإناء، وهذا خلاف المروءة وهو مكروه، وأكله حارا أي يكره أكل الحار الشديد والذي تتألم منه المعدة. والطعام يمر على ثلاثة أشياء، على اليد والفم والمعدة، فاليد تحس بالحر أكثر لأنها لم تتعود على الحار، فأحيانا يكون الطعام حارا في اليد ويدخله الإنسان في فمه فما يتأثر، وبعض الناس إذا كان الطعام حارا في الفم وتأثر به أنزله بسرعة إلى المعدة، وهذا غلط لأن هذا يوجب أن تنصهر المعدة ويحدث فيها قرحة وأيضا قرحة بالضم والفتح. قال: ولهذا أرى أن صاحب البيت إذا رأى أن الطعام حار فإنه يصبر حتى يبرد ثم يقدمه للضيوف لئلا يضرهم وهم لا يشعرون. وأكله حارا أو من وسط الصحفة كذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إن البركة تنزل من أعلاها، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح، أو أعلاها، الغالب أن الأعلى هو الأوسط، وإذا كانت سواء كما في صحون الأرز فلا يأكل من الوسط، وفعله ما يستقذره من غيره، هذه مهمة جدا، والمعنى أنك لو فعل غيرك هذا لرأيته قدرا فلا تفعل مثله، وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما روى ذلك أنس وهو في الصحيحين، ومأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فيكره أن يفعل ما يستقذره من غيره. بعض الناس يكون على الطعام ويضع يده أو إصبعه في أنفه ثم يجعل بعد ذلك يده في الطعام وقد يناول غيره، وبعض الناس يخرج المنديل أو يمتخط في كمه ثم يضع كمه في الطعام. آداب المؤاكلة هذه صنفت فيها مصنفات في هذه الحضارة الإسلامية العريقة، هناك مصنفات في آداب المؤاكلة، كيف تأكل وكيف تشرب مفردا ومجتمعا مع إخوانك من المسلمين، ينبغي علينا أن نتعلم حتى لا ننفر الناس من دين الله تبارك وتعالى، وحتى لا يوصم الدين وهو بريء بأنه دين همجي وأنه لا تراعى فيه الآداب العامة. والله ما عرفوا الأدب إلا من طريق هذا الدين، وهم أقل الناس أدبا، بل هم معدوموا الأدب أصلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.